بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مبحث الضد الخاص، وهو أن الأمر بالشيء كالإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، هل يقتضي النهي عن ضده الخاص كالصلاة أم لا؟ قال: وأما الضد الخاص كالصلاة فإنها ضد خاص لإزالة النجاسة عن المسجد. وأما الضد الخاص فقد يقال كما لعله مقالة المشهور هي هذه أيضا المعروف في كلمات الأصوليين والمشهور، هو القول بالاقتضاء، أي أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. وأما الضد الخاص، الضد الخاص كالصلاة والإزالة في مقابل الضد العام بمعنى النقيض أو بمعنى الترك، الضد العام بمعنى الترك، الصلاة ضدها العام ترك الصلاة. وقد مر بنا البحث حول الضد العام، وقلنا بأنه لم يتم أي وجه من الوجوه وأي تخريج من التخريجات التي تمسك بها القائلون بالاقتضاء، أي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، لا على نحو الدلالة المطابقية ولا على نحو الدلالة التضمنية كما هو رأي صاحب المعالم، ولا على نحو الدلالة الالتزامية. وأن الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته، حرمة ضده الخاص، بأحد دليلين. الدليل الأول ما يسمى بمسلك التلازم، والدليل الثاني وهو عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص يسمى بمسلك المقدمية، مسلك المقدمية بمعنى أن ترك أحد الضدين كالصلاة مقدمة لوجود الضد الآخر وهو الإزالة، وهذا هو أهم دليل تمسك به القائلون بالاقتضاء في الضد الخاص، وعبر عنه في كفاية الأصول بأنه توهم فاسد. قال: إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص كالصلاة والإزالة إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد، أي أن ترك أحد الضدين كالصلاة يكون مقدمة لوجود الضد الآخر وهو الإزالة، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها. عبر عنه بأنه توهم فاسد، القول بالاقتضاء من باب المقدمية هو عمدة الدليلين للقول بالاقتضاء. قال: وهو توهم فاسد. لماذا؟ لأنه لا مقدمية كما أشرت في أول بحث وأول درس حول هذا العنوان، وهو أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، لا مقدمية بين الصلاة والإزالة، لا مقدمية. لماذا؟ لأنهما في عرض واحد وفي رتبة واحدة كالسواد والبياض، فليس أحدهما مقدمة. شو أنا أبدأك من المهم وإلا ترتيب البحث واضح. لا مقدمية إطلاقا بين الصلاة والإزالة. ولماذا لا ليست هناك مقدمية وليس هناك توقف؟ لاعتبار السبق في المقدمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالصلاة والإزالة هما ضدان في رتبة واحدة، في رتبة واحدة وفي عرض واحد. هذا أولا. وثانيا كما صنع في الكفاية يقاس الضدان بالنقيضين، قياس الضدين كالصلاة والإزالة بالنقيضين، فإن النقيضين أيضا ليس أحدهما مقدمة للنقيض الآخر، الإنسان ولا إنسان، في عرض واحد وفي مرتبة واحدة، أي أن أحدهما ليس مقدمة للآخر. كذلك الضدان هما في عرض واحد، وهذا ما يصرح به السيد في نهاية المطاف، فيقول رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة، لاحظوا الصفحة 395، يقول: ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما. إذن هذه المقدمة الأولى في الاستدلال على القول بالاقتضاء في الدليل الثاني الذي هو مسلك المقدمية غير شنه تامتين، لا يمكن إثباتها ولا يمكن الالتزام بها، بل الدليل والبرهان على خلاف ذلك، بمعنى أن الضدين أو أن أحد الضدين ليس مقدم للضد الآخر، فلا مقدمية. ليش؟ لاعتبار السبق في المقدمية كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، بينما الصلاة بالنسبة إلى الإزالة كالسواد بالنسبة إلى البياض، ضدان لا يجتمعان، بينهما تمانع وتعاند في الوجود، ولكن ليس أحدهما ضدا للآخر، تماما كالنقيضين. طبعا هناك إشكال آخر وهو جواب نقضي على الاستدلال بالاقتضاء من باب المقدمية، وهو لزوم الدور كما أشار إليه في الحلقة الثانية، يعني أن فرض المقدمية يستلزم الدور. ولماذا؟ لأن المانعية من الطرفين كما عبر في كفاية الأصول، بداهة ثبوت المانعية في الطرفين وكون المطاردة من الجانبين، وهو دور واضح، ألف يتوقف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه باء على ألف، دور صريح. طبعا أكو كلام في دفع محذور الدور، ولهذا السيد رحمه الله عبر هنا في الحلقة السادسة، فلاحظ لعله إشارة إلى أنه يمكن التفصي عن إشكال الدور كما صنع المحقق الخنساري، وهذا المطلب موجود في الكفاية نقلا عن مطارح الأنظار تقريرات الشيخ الأعظم شيخ مرتضى الأنصاري، ولكن أيضا ما قيل في التفصي عن إشكال الدور يقول بعد كلام مفصل وإن قلت غير سديد، لأن ملاك الدور موجود، ملاك الدور إما لزوم اجتماع النقيضين وهو محال وباطل بالضرورة والبداهة، وإما لزوم توقف الشيء على نفسه، فإن ملاك الدور موجود فحينئذ لا يمكن التفصي عن إشكال الدور بما قاله المحقق الخنساري. هذا تقريبا خلاصة البحث. الآن نمشي على منهجية الكتاب. قال: وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص بأحد دليلين. الدليل الأول، ولعله موجود في المعالم، كتاب المعالم، معالم الدين. الدليل الأول هو مسلك شنو؟ التلازم. الدليل الثاني مسلك المقدمية. طبعا من باب المقارنة بين ترتيب البحث في الكفاية والحلقة الثالثة، بداية البحث المدخل، المقدمة الأولى والثانية معنى الضد ومعنى الاقتضاء نفس الترتيب، النهاية أيضا ثمرة من البحث بنفس الترتيب. ولكن السيد الشهيد في الحلقة الثالثة قدم الكلام على الضد العام فجعله أولا، وأخر شنو الكلام حول الضد الخاص فجعله ثانيا، بعكس ما في الكفاية. في الكفاية أول كلام على الضد الخاص ثم الكلام حول الضد العام، ضد العام في الأمر الثاني بحسب الأمور الأربعة التي ذكرها خراساني في كفاية الأصول. الدليل الأول وهو مسلك التلازم، قال مكون، وهو مكون من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن الضد العام للواجب حرام، أن الضد العام للواجب حرام، يعني أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي شنو عن ترك الإزالة، أو أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة، باعتبار أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، والضد العام هو بمعنى الترك كما قال في كفاية الأصول في الأمر الثاني. الضد العام بمعنى الترك أو بمعنى النقيض كما هي عبارة السيد في الحلقة الثانية. هذه المقدمة الأولى، نحن شنو أنكرناها، لأننا أبطلنا القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. ولها شوف الترتيب المنطقي للبحث: أولا الكلام حول الضد العام، ثانيا الكلام حول الضد الخاص. هذه المقدمة الأولى تحقيقها والكلام حولها نقضا وإبراما سبق، وين؟ حينما تكلمنا عن الضد العام. فينبغي أن يكون واضح من الآن. المقدمة الأولى أن الضد العام للواجب حرام. حرام يعني إما شنه؟ إما بالمطابقة أو تضمن أو بالدلالة الالتزامية. وكل هذه الوجوه ثلاثة غير تامتين. المقدمة الثانية أن الضد الخاص ملازم للضد العام. يقولون في المنطق وجود الخاص يستلزم وجود العام، وجود الأخاص يستلزم وجود العام، فإن وجود الإنسان يستلزم وجود، ولا عكس، فإن وجود الحيوان العام لا يستلزم بالضرورة وجود الإنسان، قد يكون فرس أسد. أن الضد الخاص ملازم للضد العام، هذه كلمة ملازم مهمة لأنها الحد الأوسط في الاستدلال، ومن هنا يسمى شنو هذا الدليل بمسلك التلازم أو الاستلزام. أن الضد الخاص ملازم للضد العام، بمعنى أن المكلف إذا ترك الإزالة فلازم ذلك شنو؟ أن يشتغل بعمل من الأعمال. فالصلاة إذن تكون شنو؟ فعل ملازم لترك الإزالة. أن الضد الخاص ملازم للضد العام. المقدمة الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. أيضا هذه المقدمة الثالثة لا دليل عليها، أن الملازم للحرام فهو حرام. وهذا الكلام قد يبدو غريبا، ها شلون ملازم أمر ملازم للحرام لا يكون حراما؟ طبعا هنا يمكن أن يذكر مثال فقهي، وهو على القول كما هو المشهور طبعا أن استقبال القبلة أثناء التخلي حرام، إما فتوى أو احتياطا وجوبيا. وإن وجدت بعض الأعلام المعاصرين كالسيد محمد سعيد الحكيم يقول بأنه مكروه وليس حراما، وليس حراما باعتبار أن الروايات طبعا ضعيفة السند، لكن المشهور يقول منجبر عن الأصحاب، هو تمسك برواية صحيحة عن الإمام الرضا عليه السلام، فقام بعملية جمع عرفي بين الروايات واستفاد من ذلك الكراهة لا أكثر. المهم على القول بأن استقبال القبلة أثناء التخلي حرام، يلازم ذلك طبعا حركات عديدة من الإنسان أثناء التخلي، يعني الحركات مثلا البدن، اليدين، المقاديم البدن إلى آخره. فحينئذ إذا كان ملازم الحرام حرامان، فمعنى ذلك مضافا إلى استحقاق العقاب على شنه؟ على استقبال مثلا أثناء التخلي، فما يلازمه من حركات، ما يصدر من حركات ملازمة لهذا شنه الفعل، أيضا يستحق عليها العقوبة، بمعنى استحقاق عقوبات متعددة، وهذا مخالف للارتكاز المتشرعي عند المتشرع، كما أنه أيضا مخالف للوجدان. وهذه النقطة أشرنا إليها وأكدنا عليها، وهي أن غرض القائل بالاقتضاء هو شنه؟ إثبات جعلين وحكمين، أن الأمر الشيء يقتضي النهي عن ضده، معنى أن هناك في عالم الجعل شنه؟ هناك أن هناك حكمين وجعلين، وهذا لا يمكن المساعدة عليه، بل هناك حكم واحد وجعل واحد، واستحقاق عقوبة على شنه؟ مخالفة حكم واحد لا أكثر. قال أن كل ما هو المقدمة الثالثة، أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. واضح ما هو اللازم من هذه المقدمة؟ يلزم تعدد شنه؟ العقوبة، وهذا مخالف للارتكاز المتشرعي بل للوجدان. قال السيد رحمه الله: ويبطل هذا الدليل مسلك التلازم أولا بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم في مبحث الضد العام، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. وثانيا بإنكار مقدمته الثالثة، وهي أن الملازم للحرام يكون حراما. لماذا؟ إذ لا دليل على هذه الدعوة، وهي أن الملازم للحرام حرامون. وأنت تعلم بأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. هنا نقطة مهمة فعلا، وهذا قد يصعب يعني تصديقه واستيعابه على الطالب، كيف لا يكون الملازم للحرام حراما؟ إذا لم يكن حراما شو يكون إذن؟ هنا نبنى عند المحقق الخراساني وتبعا له السيد الشهيد رحمه الله، يقول بأنه الملازم للحرام لا يمكن أن يكون واجبا، لا يمكن أن يتصف بالوجوب إلى هذا المقدار. أما أنه ما هو حكمه الفعلي لابد أن يكون الملازم للحرام أيضا حراما حكمهما واحد، فهذا لا دليل عليه، بمعنى أنه لا يجب أن يكون حكم المتلازمين واحدا بعينه. نعم لا يجوز أن يكون أحد المتلازمين محكوما بالحرمة والملازم الآخر له محكوم شنو؟ بالوجوب. أما أن يكون المتلازمان محكومين بحكم واحد فهذا لا دليل عليه. هنا نقطة مهمة تحتاج توضيح. يقول السيد بما يعني معنى كلام السيد هو هذا الذي مبين في الكفاية أيضا، هناك حكم فعلي وهناك حكم واقعي. نحن نعلم هذا اللي قلت أنا في البداية قد يبدو غريبا على ذهن الطالب، نحن تعلمنا من أول حلقة الأولى مثلا وهذا يعد شنه من المسلمات في الفكر الأصولي والأخبار عند الشيعة، مسلمات لله في كل واقع حكم، روايات عندنا في الكافي مثلا أصول الكافي، ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة، لله في كل واقعة حكم. كيف الآن معنى كلامكم أنه قد لا يكون الملازم الآخر محكوما بحكم؟ هذا معناه. هل تلتزم بهذه المقالة؟ غير محكوم بأي حكم، الملازم للحرام ليس حراما، لكن هل يكون واجب؟ لا. مستحب؟ لا. مكروه؟ لا. مباح؟ لا. فعلى هذا الأساس يلزم من قولكم أن يكون هذا الفعل خاليا من أي حكم، ونحن نعلم بأنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمان. هنا ينبغي أن نفرق باختصار بين الحكم الواقعي والحكم الفعلي. مراد الآخون هو أنه الواقع خالي عن الحكم الظاهري، عن التكليف شنه الظاهري، حكم فعلي لا يشترط أن يكون تكون الواقع متصفة بأي حكم فعلي، أما غير متصفة بالحكم الواقعي فلا. فلذلك يقول في كتاب الأصول يعني إن قلت دفع دخل مقدر وعدم خلو، هذا ما بين السيد إنما اكتفى بالقول، المقدمة الأساسة لا دليل عليها، واضح لا دليل على شنه أن ملازم الحرام لابد أن يكون حراما من جهة اللي هو الحكم، هما متلازمان في الوجود لاحظ، ولكن في الحكم لا يشترط أن يكون أحد المتلازمين محكوما بنفس الحكم. نعم يقول غايته أن لا يكون أحد المتلازمين فعلا محكوما مثلا بالحرمة والمتلازم الآخر محكوم بالوجوب، أما أن يكون حراما مثل أيضا لا دليل عليه. قالوا أما من جهة لزوم، صفحة 132 في الكفاية، وأما من جهة لزوم عدم اختلاف أحد وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين، خمس إضافات معيب في البلاغة، جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين، وأما من جهة هذا مسلك التلازم، وأما من جهة يعني قلب الاقتضاء، وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، يعني لازم أن يكون حكمهما واحدا متلازمين، فغايته أن لا يكون أحد المتلازمين فعلا، لاحظ كلمة فعلا حكم الفعلي، محكوما بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون محكوما بحكمه بنفس حكمه عينان. إن قلت شلون تخلو الواقع من حكم؟ قال وعدم خلو الواقعة عن الحكم فإنما هو فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي. نعم لله في كل واقعة حكم. ذاك كان في أول الكتاب الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، الأحكام الواقعية، الأحكام الواقعية. ولهذا قلنا مراتب للحكم، مرتبة شنو الاقتضاء والشأنية أو مرتبة الملاك. المكلف لو اطلع على الحكم في مرتبة الاقتضاء هل يستحق العقوبة على المخالفة؟ قلنا ما لم يصر الحكم فعليا بلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين لا يتنجز على المكلف ويستحق العقوبة على المخالفة. وعدم خلو الواقعة عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي للفعلي، فلا حرمة للضد يعني للصلاة من هذه الجهة أيضا، بل هو الضد يعني كالصلاة على ما هو عليه في الواقع كحكم واقعي لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي. إذن الواقع خالية من أي حكم فعلي وإن لم تخلو من أحد الأحكام الخمسة شنو الواقعية. واضحة هذه؟ هذا بالنسبة للدليل الأول وهو مسلك التلازم. الدليل الآخر حد الأوسط في الاستدلال شنو هو؟ أن ترك أحد الضدين يكون مقدمة لوجود الضد الآخر، ترك الصلاة يكون شنو مقدمة لوجود الإزالة. أنا أشرت باختصار أن ثلاث إشكالات، لا مقدمية لاعتبار واشتراط السبق في المقدمية كالطهارة الصلاة، بينما الصلاة والإزالة في عرض واحد في مرتبة واحدة كالسواد والبياض، هذا أولا. ثانيا قياس الضدين على النقيضين، فإن النقيضين في عرض واحد إنسان ولا إنسان، وليس أحدهما مقدمة للآخر كذلك بالنسبة للضدين. ثلاثة هذا ثالثا إشكال نقضي وهو لزوم الدور، لزوم الدور، أو لنقول أن ملاك الدور موجود، ملاك الدور موجود، وهو ملاك الدور إما لزوم اجتماع المتناقضين أو توقف الشيء على نفسه. الدليل الثاني بشكل مقدمية وهو مكون من مقدمات ثلاث أيضا. المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، المقدمة الثانية أن مقدمة الواجب واجبة وعليه، فترك الضد الخاص يعني الصلاة عدم الصلاة، فترك الضد الخاص للواجب الذي هو الإزالة، الواجب الإزالة واجبون. المقدمة الثالثة إذا وجب ترك الضد الخاص يعني الصلاة لأنه مقدم يكون الإزالة، هذا حسب الفرض حسب الاستدلال، حرم نقيضه أي فعل الصلاة يكون محرما، هذا معنى الاقتضاء، هذا معنى أن الأمر بالشيء بالإزالة يقتضي النهي شنه عن فعل الصلاة، وهو إيقاع أي إيجاد الضد الخاص يعني إيجاد الصلاة خارجا، وبذلك يثبت المطلوب. هذا مسلك المقدمية. خلاصته شنه؟ أن ترك أحد الضدين يكون مقدمة لوجود ضد الآخر. فعدم الصلاة لحظات يكون شنه مقدمة، عدم الصلاة يكون مقدمة، ومقدمة الواجب واجبة فيجب هذا هو الاستدلال. هذه الصياغة الأولى للاستدلال. هناك صياغة ثانية، يقول السيد رحمه الله وقد نستغني عن المقدمة الثالثة وهي أنه إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه. يقول قد نستغني عن هذه المقدمة الثالثة. كيف نستغني عنها؟ يقول مش لازم نقول حرم نقيضه، بل نكتفي، قال ونكتفي بإثبات وجوب ترك الصلاة، يكفي وجوب ترك الصلاة، ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص. يجب ترك الصلاة، مو لازم نقول حرام. قد واحد يناقش في المقدمة يقول هذا مو مهم المناقشة، صياغة ثانية للاستدلال. ليش نكتفي بإثبات وجوب ترك الصلاة؟ قال لأن هذا شنو يعني وجوب ترك الصلاة، وجوب ترك الضد الخاص، وإن لم نقل بحرمة شنو فعله، وجوب ترك الضد كافٍ. كافٍ فيش؟ في تحقيق الثمرة المرجوة، لأن هذا أي وجوب ترك الضد الخاص يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء، وهي يعني الثمرة وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. أنا أشرت إلى الثمرة كرارا، لاحظوا إذا قلنا بالاقتضاء استحال القول بالترتب، إذا قلنا بعدم الاقتضاء انفتح الباب لمعقولية وإمكانية الترتب. كيف يحقق الثمرة المرجوة من القول بالاقتضاء وجوب ترك الصلاة؟ ها، فإن الصلاة، لاحظ، فإن الصلاة إذا كان يجب تركها، صلاة إذا كان يجب تركها يعني منهي عنها، إذا كانت منهيا عنها لأجل القول بالاقتضاء، أي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، إذا كانت الصلاة مأمورا بتركها منهيا عنها فكيف تكون مأمورا بها؟ هل هذا إلا عين اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، مر بعنوان واحد على شيء واحد، ممكن أم مستحيل؟ مستحيل. قلنا هذا شنه ملاكا وامتثالا، ملاكا صلي لا تصلي، يستحيل اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بعنوان واحد. لاحظ، حتى لو قلنا بجواز الاجتماع لأجل خصوصية تعدد العنوان، هنا عنوان واحد صلي لا تصلي، لذلك قال لأن وجوب ترك الصلاة وجوب ترك الضد الخاص يحقق الثمرة المرجوة من القول بالاقتضاء، وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به ضد الخاص مع حرمته، كذلك مع الأمر بنقيضه. يعني مو لازم نقول يحرم فعل الصلاة، يكفي أن نقول يجب ترك الصلاة، يحقق الثمرة المرجوة من القول بالاقتضاء، وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. لاحظ جيدا ما مر علينا من بحث تفصيلي في أن الترتب ممكن كما قال السيد تبع لنا يا جماعة، المستحيل متفرع ومتوقف على القول بعدم الاقتضاء، ويا لها من ثمرة عظيمة في علم الأصول. ليش ثمرة عظيمة؟ لأنه إذا انفتح الباب للترتب يمكن للفقيه أن يصحح الصلاة إذا ترك الاشتغال بالأهم كإنقاذ الغريق كإزالة النجاسة. أما إذا قلنا بالاقتضاء تقع الصلاة باطلة، وهذه هي ثمرة القول بالاقتضاء من عدمه. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر بالضد الخاص مع حرمته، كذلك لا يمكن شنه كذلك مع الأمر بنقيضه، لا يمكن الأمر شنه به لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا. هذا الأمر في اجتماع الأمر والنهي، يعني في حد نفسه محال أمر النقيضين. كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها، شو المقدمة الثانية؟ أن مقدمة الواجب واجبة، لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري يعني المولوي، هناك أمر مولوي بالمقدمة، لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة باختصار لكي يناقش كما صنع صاحب المعالم يقول أنا ما أسلم مقدمة الواجب واجبة. السيد كذلك قال إثبات وجوب مولوي غيري هذا لا دليل عليه، وإنما نكتفي شنهم بالملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته على مستوى الشوق والمبادئ، لا على مستوى الجعل للحكم، كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري اكتب المولوي للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها مرحلة شنه عالم الجعل والتشريع، يعني أن الشارع جعل كما جعل الصلاة واجبة جعل شنه مقدمة الواجب يعني الوضوء واجب بالوجوب المولوي، لا يكفي شنه قال بل يكفي ثبوت الوجوب الغيري بلحاظ عالم المبادئ والشوق. اللي سيد قال هذه دعوة وجدانية من أحب شيء أحب مقدمته وعليه فهذه المقدمة ثابتة ولو على مستوى الشوق. إذن المهم هذا اللي قرأته أنا من الكفاية، صرف عنان الكلام وتحقيق شنه حال هذه الدعوة، وهي هل أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر أم لا؟ قلنا لا مقدمية ليش كالسواد والبياض ضدان لا يجتمعان، لكن ليس أحدهما في مقدمة للآخر بل أحدهما في عرض الآخر في وليس في مرتبة الآخر. والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى وقد برهن عليها بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده. لا حبيبي، المانع من الإزالة أو المانع من الصلاة مثلا ماكو فرق، هو إرادة المانع من الإزالة إرادة المكلف. الحلقة الثانية بس القصيد المقتضي هو شنه إرادة المكلف، إما أن يريد الصلاة أم لا، فإذا أراد الصلاة بعد ماكو مجال للإزالة، إذا لم يريد الصلاة لا مقتضي للصلاة، فشنه لم يكن عدم الإزالة مانع ولا وجود الإزالة مانع عن الصلاة، المانع هو شنه إرادة المكلف. هذا هو مختصر مفيد. وقد برهن على المقدمة الأولى بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، وعدم المانع أحد أجزاء العلة، يعني عدم شنه الصلاة أحد أجزاء العلة التامة لوجود الإزالة، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان. ونجيب على هذا البرهان بجوابين حلا ونقضا. أما حلا ففيه تفصيل خلاصته أنه المقتضي لا مقدمية ولا طولية بل أحد الضدين في عبر الآخر، وإنما العلة لوجود أحد الفعلين صلاة أو إزالة هو إرادة المكلف، إرادة واختيار المكلف إما أن يريد الصلاة أم لا. زين. والجواب النقضي هو لزوم الدور، يحتاج إلى تفصيل، نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.